من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الطهر النور المبين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذا الصدد في المسألة 15 أن هل بعدما تقرر أن طبيعة الجماعة مشروعة في صلاة الآيات، مشروعة الجماعة بما لها من طبيعة مشرعة في صلاة الآيات، هل يا ترى في طبيعة الجماعة التي شرعت في صلاة الآيات أو طبيعة الجماعة هي مدام هي تعم صلاة الآيات، هل طبيعة الجماعة تشمل مشروعية المتابعة غير التامة، المتابعة الناقصة، المتابعة ناقصة المقصود بمعنى أكثر 60% متابعة ليس 70-80-90، تشمل أو ما تشمل؟ إجمالا ذكرنا أن المشهور شهرة عظيمة في باب الجماعة، المقدمة الثانية نحن الآن فيها في المسألة اللي هو أحكام وآثار الجماعة في نفسها، هي طبيعة صلاة الجماعة كيف تنسحب على صلاة الآية ببركة المقدمة الأولى. مر بي أنه في صلاة الجماعة المشهور شهرة عظيمة أنهم يفرقون بين المتابعة التكليفية والمتابعة الوضعية، ويقصدون من ذلك أن المتابعة عموما إلا ما استثني في صلاة الجماعة واجبة وجوبا تكليفيا في صلاة الجماعة إلا ما استثني بعض الموارد في الجماعة، هذه يعبرون عنها المتابعة التكليفية، إذا تخلف عنها المأموم يأتم، ولكن اسمه ليس بالضرورة أن يوجب فساد وضعي محذور وضعي في صلاته. وهناك متابعة وضعية، متابعة وضعية يعني الإخلال والخلل بها يوجب بطلان الجماعة، لا أقول بطلان صلاته، بطلان الجماعة، لأنه سيأتي في موارد بطلان الجماعة. غاية الأمر تتبدل الصلاة من حالة جماعة إلى حالة فرادة أيا ما كان، فهناك متابعة وضعية يعني الخلل والإخلال بها يوجب فساد الوضعي للجماعة، لهيئة الجماعة، لفرادة الجماعة، وإن لم يخل بأصل الصلاة، وإن لم يخل بأصل الصلاة. المتابعة الوضعية دائرتها أقل من المتابعة التكليفية، المتابعة التكليفية في كل الصلاة إلا ما استثني، المتابعة الوضعية لا أقل. وجملة منهم حددها بنحو تنعدم هيئة الجماعة، إذا في عرف المتشرعة إن عدمت هيئة الجماعة نعم هنا يجب الإخلال بصحة صلاة الجماعة، وإلا فحينئذ الإخلال والخلل بها المتابعة يكون تكليفي محض اسم فقط من دون أثر وضعي. شواهد على هذا المطلب أكثر تفصيلية في المقام في صاد الإمام. وردت روايات في صلاة الجمعة مثلا وأفتوا بها مشهور الفقهاء في الروايات أنه لو منعه الزحام أو غير الزحام عن المتابعة في الركوع والسجود، إما في الركوع والسجود أو في الركوع أو في السجود وحده في الركعة الأولى، منعه سابقهم لما يصلون جماعة في الأماكن المكتظة وكل واحد له مجال سجادة طرف شديد جدا، يعني مو لازم تسوية الصفوف، بعد أكثر من تسوية الصفوف يعني تكدس كثير، وهذا يوجب أنه بعض الأحيان ما يقدر يسجد، لا يقدر يركع ولا يقدر يسجد. فالرواية الصحيحة معتبرة يسأل فيها الإمام في أبواب صلاة الجمعة الباب 17 يسأل أنه منعه الزحام عن الركعة الأولى عن الركوع والسجود، ماذا يصنع؟ حتى انتقل الإمام إلى الركعة الثانية. في الرواية أنه يحسب هذا المأموم ثانية الإمام ركعة أولى له. زين، هذه بالتالي شوفوا لاحظوا هنا حصل خلل في المتابعة في ركعة بكاملها في الصلاة تقريبا، ومع ذلك هنا الإمام عليه السلام لم يقل جماعتك باطلة، جماعتك جماعة الجمعة باطلة، لا، تجعل ثانية الإمام أولى لك أنه التحق به من قراءة الركعة الأولى، حصل فاصل بسبب الزحام أو غيره. وأيضا طبعا هذه لها صورة بعد أخرى أنه قد يمنع من الركوع دون السجود، يركع هو لمفرده بحيث الإمام ركع بمفرده وقام راح للسجود وهو ما ركع، يركع ثم يقوم. فنفس هذا الفرض هم له صور متعددة، إذا كانت الصورة الشديدة صححها الإمام فما بالك بماذا؟ بما دون ذلك من الصور كلها إذن تصحها. قد يلحق الإمام في السجدة الثانية وقد ما يلحقها لما جمعهم. أيضا ورد في باب صلاة الجماعة أنه إذا التحق بالجماعة في نهاية الجماعة، يعني نهاية الجماعة ماذا؟ رآهم هم في السجود الأخير من الركعة الأخيرة يفتون الإعلام بها، هل له رغبة أن يلحق بثواب الجماعة؟ يكبر ويجلس ويسجد أو يجلس ويتشهد، لكن لا يعتد بها أنها ركعة أولى، لا، ولكن يعطى ثواب الجماعة. ثم ماذا يصنع؟ ثم يقوم ويأتي بالركعة الأولى. هذا الذي أتى به من باب فقط متابعة. إذن أدرك الإمام في السجدة الأولى الأخيرة من الركعة الأخيرة أو السجدة الثانية أو في التشهد يكبر ويتابع الإمام، يفتون بها، ثم يقوم قيامه الجديد لهذا في ركعة أولى. هناك من يفتي، سيأتي هذا البحث، هناك من يفتي أنه عندما يقوم بعد ما ينتهي الإمام ويقوم هذا المأموم المتأخر في المسبوق هذا المعموم المسبوق لما يقول لغة الأولى. هناك من يفتي أنه يكذب تكبيرة الإحرام احتياطا، مو الكل يفتي، متأخرين المعاصرين يفتون، لكن القدماء لا يفتون. نفس تكبيرة الإحرام السابقة هي تغني. أي نوع من المتابعة؟ لا، بعضهم المعاصرين وجوب يعني. على كل هكذا بنوا. فبالتالي بل هناك من القدماء ونتبنى نحن بعض. هذا ليس خاص بالركعة الأخيرة. هذا الالتحاق بهذا النمط عند القدماء ونتبناه ان شاء الله كما سياتي في صلاه الجماعه نتبناه. اذا اراد ان يلتحق في الاثناء والامام لا هو في القيام ولا هو في الركوع. الان الفتوى المعروفه متى يستطيع ان يلتحق بامام الجماعه؟ اما ركوع او قيام، اما اذا في السجود اصبر، او في التشهد اصبر، هكذا المعروف. القدماء لا يفتون انه يصوغ له ان يلتحق، يكبر ويسجد، يكبر ويجلس التشهد في الاثناء، لكن لا يعتد بهذه الاجزاء انها ماذا؟ انها نوت على هنا. هذه مجرد متابعه، اجزاء مزيده مصوغ بها للمتابعه. ثم لما يقوم الامام يقوم معه كركعه اولى. يتبنون الجملة من القدماء إلا يقل كثير منهم ونتبنى أيضا. جيد. فإذا اختلاف هيئة المتابعة بين المأموم والإمام هذه ليست مخلة. الكلام في هذا المعنى هنا الآن مثلا الصرف يدخل مع المأموم مع الإمام في الركوع من الركعة الأولى، الركعة الأولى في صلاة الآيات فيها خمسة ركوعات، يدخل في الركوع الثاني الثالث الرابع قابل للتخريج بعدة تخريجات. عدم انطباق هيئة المأموم مع هيئة الإمام هذه ليست كثير إعضال في صلاة الجماعة كما هو الصحيح. ويتبنى جملة من القدماء لها قيام. نعم. صاحب التذكرة العلامة الحلي تبنى أنه لو أدر في صاحب الآيات، لو أدرك المأموم في صلاة الآيات، رجعنا لصلاة الآيات، إذن إجمالا هيئة المتابعة المفتى بها في موارد في صلاة الجماعة ليس من الضروري، خلاصة المقدمة الثانية، ليس من الضروري أن تكون ماذا؟ ليس من الضروري أن تكون متابعة عامة. هذه خلاصة البحث، وبالتالي نتمم ما نحن فيه. الآن ما نحن فيه نذكر فتوى العلامة الحلي وجماعة. العلامة الحلي رحمة الله عليه قال لو أدرك المأموم الإمام الجماعة في صلاة الآيات أدركه بعد رفع رأسه من الركوع الخامس، هو لم يعبر الركوع الخامس لكن مراد هذا، يجوز له الدخول لكن لا يسجد معه، ينتظره إلى أن يقوم للثانية ويحتسبها أولى. لكن إحنا نقول أنه حتى لو أدركه بعد رفع رأسه من ركوع الركعة الخامسة يصح أن يسجد معه متابعة لا بقصد جزئية، ممكن المرض أن يتبناه في صلاة الجماعة. المهم الالتحاق بكل ركوع من الركوعات العشرة يصح وقابل للتلفيق في المتابعة. المتابعة الانطباقية 100% ليست شرط في صحة الجماعة، لا في صلاة الآيات ولا في غيرها من الصلوات المفروضة. المتابعة الإجمالية الأكثرية هي اللازمة. مقدار ما هناك خلاف بين تعداد وظيفة المأموم مع وظيفة الإمام ينفرد المأموم، هو ينفرد عفوا التعبير هذا المسامح، يعني يأتي بوظيفته ثم يلتحق يعود مرة أخرى للالتحاق، وهذا لا يخل بالمتابعة الإجمالية في جمل الموارد. أما أن متابعة بالتمام منطبقة بالدقة معنى هذا ليس ضرورة بحسب الشواهد المتعددة. أيضا هناك رواية لا بأس في أبواب صلاة الجماعة الباب، طبعا هذه قرأناها لكن أعود قراءتها فيها وجه شاهد آخر. اللي هو حرقنا في على مشروعية عموم الجماعة، قرأنا صحيحة الزرارة وصحيحة الفضيل أن الجماعة سنة في كل الصلوات الفريضة، يعني بما لها من طبايا، وهو موضع الشاهد لما نحن فيها. قرأنا هذه الرواية من جهة عموم تشريع الجماعة في المقدمة الأولى، ما هو الشاهد في المقدمة الثانية؟ تذكرون احنا تم الاستدلال بهذه الصحيحتين صحيحة الزرارة والفضيل لتقرير اصل طبيعة صلاة الجماعة موجودة في صلاة الآيات وكل الصلوات الفريضة. كيف نستدل بها على المقدمة الثانية؟ نستدل بها على المقدمة الثانية ان هو الجماعة يكفي فيها المتابعة في الجملة لا بالجملة، وجه الاستدلال بها بهذا النمط أن الرواية إذا كانت في صدد تشريع طبيعة الجماعة في كل صلوات الفريضة في كل صلوات الفريضة على السواء على سواسية، مفاد هذا البيان والجعل يختلف عما لو جعلنا الأصل في صلاة الجماعة هي اليومية والبقية ماذا؟ والبقية من الصلوات تلحق بصلاة اليومية. الفارق ماذا؟ الفارق لأنه عندنا صلوات فريضة وصلاة الآيات صلاة العيدين صلاة الجمعة نهايتها غير اليومية، أجزاءها غير يومية، طبيعتها غير يومية، تلك أيضا يشرع فيها صلاة الجمعة على قدم مساواة وفي عرض تشريع صلاة الجماعة في اليومية. إذن من الخطأ يعني ربما من الغفلة التي يؤخذ بها على المعاصرين أن يحكموا أحكام الجماعة في اليومية، يسحبوها على ماذا؟ على أحكام الجماعة تفرض في صلاة الآيات، ما الضرورة لذلك؟ كل جماعة لها طبيعة، يعني تشريع الجماعة في كل نوع يأخذ طابع وطبيعة معينة. في أحكام مشتركة ما بدون شيء، لكن المقصود أن هيئة الجماعة في اليومية ليس من الضروري أن تكون هي عين هيئة الجماعة في صلاة الآيات أو في صلاة أخرى. بعبارة أخرى أوضح، إذا هيئة الجماعة المشتركة في أنواع مختلفة الأشكال من أنواع صلاة الصلوات الفريضة، نفس هيئة الجماعة يأخذ أشكال مختلفة مشاكلة واحدة، وبالتالي يتم هذا المدعى أن المتابعة في الجملة صحيح، لأنه ليس من الضروري أن تكون متابعة في الجملة. هذا وجه الشاهد على الحال بعد داعي لما تقدم من شواهد. تحصل إذا أعيد لك قراءة الرواية بتأمل وتطعم وتمضغ، هذا بعد مضغ هذه أنا أقرأ لك الرواية أقلنا سوى أنه ليس تشريع الجماعة في الأصل في اليومية ثم سحب على غيرها. الإعلام في ذهن الشريف أنه كان تشريع فرض الجماعة في اليومية أقيس على بقية الصلوات، ما أقيس على كذا فلان فلان في الحداول، فبالتالي مش إشكالات، لا أطلاق لا عموم لا فلان لا كذا، لابد مطابقة هيئة الجماعة في الفرائض أنواع في أنواع الفرائض الأخرى، مطابقة هيئة الجماعة في أنواع الفرائض الأخرى، مطابقة هيئة الجماعة في أنواع الفرائض الأخرى بالدقة مع هيئة الجماعة في اليومية. هذا مبني على ماذا؟ مبني على أنه كان تشريع الجماعة أصلا في اليومية ثم تريد أن تطابق مثلا تسحب على غيرها من أنواع الفرائض. هذا أول كلام. هنا هذه صحيحة زرارة وصحيحة الفضيل تدل على أن تشريع الجماعة في عرض واحد لكل أنواع المختلفة للفرائض، لا أنه اليومية هي العرض. كي نقول الذي ورد في اليومية ما يقدر نتعدى قدر متيقن، ما في عموم. حتى بعضهم قال لولا كلام الضرورة في الأدلة على الجماعة في الصلوات ولا نقول في اليومية فقط، ما هذا أول كلام. لماذا افترض أن طالب الجعل والتشريع قرر في اليومية أولا ثم تسحبه إلى غيرها؟ أما في غيرها فقط شرعت الجماعة أصل التشريع فيها، بيان كيفية أحكامها، بيان كيفية أحكام الجماعة في بقية أنواع الفرائض لم يبين. الذي بين فقط في اليومية، الذي بين فقط في اليومية سحبه للغير يحتاج لعموم، يحتاج لتصريح مناط، يحتاج كذا. هكذا قالوا. يؤخر على هذا التقريب أنه أول كلام من قال أن تشريع الجماعة أولا ابتداء في اليومية هو في عرض واحد لكل أنواع الفرائض. ذكر اليومية جنب طرد المثال لأنه هو الأصل في التشريع. أخر رواية صحيح الزرارة والصحيح الفضيل تقريب الدلالة فيها بلحظ المقدمة الثانية. هذا البحث قاعدة في باب الجماعة كما أثرنا بكل وسعى عنه، قاعدة هو في باب صلاة الجماعة وأحكام الجماعة، بس مضطرين لأن هذه المسألة مبتنية على القاعدة. قال قلنا له عليه السلام الصلاة في جماعة فريضة هي؟ فقال الصلوات فريضة. يسألون أصل السؤال مصب السؤال صحيح، هل الجماعة فريضة أو ليست فريضة؟ فقال الصلوات فريضة، أما الجماعة فريضة طبعا لا استثني، وليس الاجتماع بمفروض، ليس الاجتماع بمفهوم إلا عن اتصال الجمعة والعيدين ولا غيرها، وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها، ولكنها يعني الجماعة سنة من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا ترك له. هنا اللطيف الصلوات فريضة، الصلوات فريضة يعني ليس خصوص اليومية، مطلق الصلوات الفريضة، والاجتماع ليس المفروض في الصلوات كلها بل ها، ولكنها صلى من ترك رغبة عنها وعن جماعة. فالمقصود هنا البيان أن أنواع الفريضة كلها شرعت فيها الجماعة. كلام يا عيني أعيد أكرر هذا المطلب، أن تشريع الجماعة ليس ابتدأ في الأصل على غزة. إذا ليس ابتدأ في الجماعة في اليومية، حين نقول تعدي إليه من باب تنقيح المناط، من باب الأنس، من باب الفلان قدر متيقنها المورد لا يخاف الرواد أكل ما، ليس من هذا الباب. أصل من الأصل صلاة الجماعة شرعت في الفرائض ندبن على قدم سواء. ذكرها في اليومية طبعا المثال لأنه هو في الأصل في اليومية كلامنا في هذا التقريب. المسألة الثالثة عشر، إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة فالظاهر وجوب الإتيان سجدتي السهو، يعني فالظاهر وجوب الإتيان بها بعدها كما في اليومية. طبعا مثلا قام حيث ينبغي أن يقعد أو قعد حيث ينبغي أن يقوم أو زاد السجدة أو قلقنا الموارد الست الواجبة، بعضهم يفتي هو كل خلل مستحب لكن الست هي الواجبة. فهي كما في اليومية أيضا في صلاة الآيات. لماذا؟ ما الدليل؟ الكلام لأن الذي ورد في الصلاة اليومية بيان لطبيعة أحكام الصلاة لا يومية الصلاة، إنما هو بيان لأي شيء، بيان لطبيعة الصلاة. مسألة الحوالة يشهد لك الصناعية الفقهية التي مرت بنا مرارا، وكذلك في التشهد في الصلاة والتشهد في الأذان والإقامة. إذا عندنا كل التشهدات موجودة حوال على التشهد الذي بينه الشارع في عشرات الموارد مئات الموارد، بعض الزيارات كلها فيها تشهد، الأدعية كلها فيها تشهد، والتشهد فيها الشهادة الثالثة عمود ثالث. فهذا عطف حوال على الناس. بل صرح الشارع بسند معتبر في باب تشهد الصلاة إن الله أقول لكم صح أدنى، ولست في صدد بيان ماذا الصخر أعلى. قال هل في التشهد في الصلاة شيء موقف؟ قال لو كان شيء موقف لهلك الناس. أدنى صخر أدنى مصخر أعلى، أدنى ما يجي شهادة، إذا أعلى ما يجي ماذا ما شاء الله. هو الذي حوال على التشهد الذي بينه الشرع في مهات الموارد المستفيضة. بهذا البيان يتبين أن الشهادة الثالثة في التشهد متواتر، ومع كل احترام وتعظيم وتقديس للأعلام ما بحثوه في التشهد في الأذان والتشهد في الإقامة والتشهد في الصلاة غفلة. في رواية مرسلة ما يحتاج رواية مرسلة وما تحتاج إلى هذه الفضلك الصناعية التي أنتم علمتمونا إياها. هنا نتوقع نتشبث بمرسلة الاحتجاج مرسلة فلان، ما يحتاج. هو هذا نفس هذا البلد. كما أنتم شوفوا كم مورد يعطف السيد يزدي وكل الفقهاء أحكام صلاة الآيات على ماذا؟ على رواية خاصة موجودة في البيت. هو حوالي نفس الماهية دي عندما يشير بها الشارع سجدتي سهو طبيعة الركوع شنو الركعات كيف أحكام ما ذي كذا غير زي ما كنا كل حوالي تصير حوالي 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 على ما بينه شرحه ما يجي بين المطلب في كل باب بين في باب معين فيعطي بقية الأبواب حوالي على ذلك الباب. نمط البيان في الماهيات الوضعية دأب القانون، هذا دأب علم القانون لغة القانون لغة التشريع وهكذا. فالقضية متواترة مو القضية أكو موارد بعد غير ما استعرضناها مع الأخوان 12 مورد تتسهل في بصائر عشرية أو في أسئلة وأجوبة ما تعليه في عشرة. ثلاث أربع مواد متواترة أخرى بعد في التشهد استراحت على بالي غير ما استعرضناها الأدعية والزيارات والوصية وتلقين الميت وتلقين المحتضر وغيره غيره. بيان ماهية التشهد في مواد عديدة، مواد متواترة أخرى ثلاث أربع نسيتها الآن بس ذكرتها متواترة بعد مذكورة. أي على أي حال هاي المسألة الأولى. المسألة السابعة عشرة، يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحل وعدم التجاوز. عجيب، قاعدة التجاوز عن المحل وعدم التجاوز. عدم التجاوز هي قاعدة في طبعا في الحقيقة. أدلة قاعدة التجاوز تدل على قاعدتين، المقصود مو قاعدة تجاوز الفراغ، هذا بحث آخر، لا نفس وقعة تجاوز الفراغ كل منهما أدلتهما تدلان مطابقة على قاعدة مفهوما تدل على قاعدة أخرى. يعني في عندنا أربع قواعد أو قل ثلاث، كيف ولو سنتمنى أن قاعدة تجاوز الفراغ ليست قاعدتان، ليست قاعدتين، قاعدة واحدة. سيأتي إن شاء الله بحثهما قاعدة واحدة هما. بس لو بنينا على مسلكنا المشهور المتأخرين قاعدتين، قاعدة تجاوز الفراغ وعلى كل إنسان من القاصر أنهما قاعدتان، لا أن التجاوز ترجع إلى الفراغ أو الفراغ يرجع للتجاوز. مو هناك بعض المباني بهذا النمط، مثلا الشيخ الأنصاري يرجع الفراغ إلى التجاوز، بعضهم لا يرجع التجاوز إلى الفراغ. يقول قاعدة واحدة، يقول الثابت الفراغ، التجاوز مو ثابت. روايات هي يظن أنها تجاوز، هي ليست تجاوز، هي فراغ. البعض يعكس يقول روايات الفراغ يظن أنها فراغ، هي مو فراغ، هي تجاوز. لا نحن نتبنى انها فراغ وتجاوز، لكن هما شيء واحد. اي بعد وحده في القاعدتين بمعنى اخر. وقسم لا يتبنون في زنائين وتلاميذه، ومنهم الشيخوي وتلاميذه يتبنون قاعدتان متباينتان موضوعا محمودا اثرا رتبه مطلبا على على اي مبنى من المباني في قاعده التجاوز والفراغ. هذا المطلب لابد من التفت إليه، وهي أن قاعدة تجاوز الفراغ مطابقة الأدلة التي دلت عليهما أو عليها هذه القاعدة مطابقة كما تدل على قاعدة أو قاعدتين، هذه الأدلة مفهوما تدل على قاعدة إلزامية أخرى. ما هي القاعدة الإلزامية أخرى؟ هي هذه، أنك إن لم تتجاوز عن الجزء إلى غيره يجب أن تحتاط، تعيد، تكرر. يعني شككت في السجدة الثانية ولم تقم، لم تتجاوز عن السجدة الثانية إلى القيام، ماذا تصنع؟ تحتاط، تأتي للسجدة الثانية. شككت في الركوع ولم تذهب إلى السجود، بعدك ما سجد، ماذا تصنع؟ تأتي بالركوع. شككت في القراءة ولم تركع بعده، تحتاط، تأتي بالقراءة. شككت في التشهد ولم تسلم بعده، تأتي بالتشهد. فهناك مفهوم لقاعدة التجاوز ومفهوم لقاعدة الفراغ تلزمك بالإتيان إن لم يتحقق موضوع التجاوز أو موضوع الفراغ. إذن قاعدة التجاوز الفراغ مطابقة منطوقا تدل على قاعدة التجاوز الفراغ مفهوما تدل على قاعدة أخرى ملزمة، هذه مصححة مفرغة، قاعدة التجاوز الفراغ مفرغة، فرغ الذمة، فرغ صحيح جاوز. أما مفهومها ماذا؟ ليس مفرغ، مفهومها ماذا؟ في مشغل أو شاغل للذمة. سواء في إطلاق، طبعا في إطلاق أو ما في إطلاق، لا مفهومها في الدنيا. الإطلاق من شؤون المنطوق، كلامنا في ماذا؟ في المفهوم، في مفهوم لها مفهوم، مفهوم مباين مقابل معاكس للمنطق نفسه. فإذا قاعدة التجاوز والفراغ نختم الى غد لها مفهوم قاعده معاكسه لها. اجمل كيف توصل الله على محمد وعلى الطاهرين.